البارئ المصور له الأسماء الحسنى.
الله الله الله
يسبح له ما في السماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو صدق الله العلي العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
آيتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلأ يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء. أنت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
علمتني الإباء في الحياة أنت أنيسي ساعة الممات. سر نجاحي فيك واهتدائي أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
وحب آل المصطفى أتانا منك ونحو نهجهم هدانا.
و
والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا
إلى طريق الحق قد هداني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
الشيعة بعد حادثة كربلاء بداية الحراك الشيعي عندما جرت واقعة كربلاء سيطرت على كافة العالم الإسلامي وخاصة عندما وصل الخبر إلى الحجاز والعراق حالة من الرعب والخوف الشديدين بين الشيعة وأتباع الأئمة لأنهم شعروا أن حكومة يزيد لا تتورع عن ارتكاب أي شيء لإحكام قبضتها على كل شيء حتى ولو كان قتل الحسين بن علي عليه السلام سبط الرسول المعروف بالعظمة والاعتبار والقداسة في كافة أنحاء العالم الإسلامي هذا الرعب الذي ظهرت آثاره في الكوفة والمدينة بلغ ذروته بعد مرور زمان معين إثر وقوع عدة حوادث أخرى إحداها حادثة الحرة فسيطر جو القمع الشديد في منطقة نفوذ أهل البيت عليهم السلام في الحجاز وخاصة المدينة وفي العراق وخاصة الكوفة فضعفت الاتصالات وصار أتباع الأئمة والمعارضون لنظام بني أمية أقلية وفي حالة ضعف وعدم ثبات وتنقل رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال في الحديث عن أوضاع الأئمة الذين سبقوه ارتد الناس بعد الحسين عليه السلام إلا 3، وذكر في رواية أخرى أنهم 5، وفي بعضها أنهم 7. وفي رواية عن الإمام السجاد عليه السلام يرويها أبو عمر النهدي يقول: سمعت عن الإمام أنه قال: وما بمكة والمدينة 20 رجلا يحبنا. وقد نقلت هذين الحديثين في هذا المجال حتى يتضح الوضع العام لعالم الإسلام بالنسبة للأئمة وأتباعهم، فهذا القمع الذي حدث أوجد مثل تلك الحالة التي صار فيها أتباع الأئمة عليهم السلام متفرقين، آيسين، خائفين، لا يملكون القدرة على التحرك الجماعي. ولكن في تلك الرواية يكمل الإمام الصادق عليه السلام القول: ثم إن الناس لحقوا وكثروا. وتفصيل القضية المذكورة هو بعد واقعة شهادة الإمام الحسين عليه السلام صار الناس في خوف ورعب، لكن ليس إلى درجة زوال تنظيمات أتباع أهل البيت. ودليل ذلك أنه في الوقت الذي جاءوا بأسرى كربلاء إلى الكوفة شوهدت التحركات التي تدل على وجود التنظيمات الشيعية. وعند الحديث عن التنظيمات الشيعية السرية لا نقصد نمط التنظيمات الموجود في هذا العصر، بل المقصود تلك الروابط العقائدية التي كانت تصل الناس بعضهم ببعض وتحملهم على التضحية والأعمال السرية، والتي تؤلف في أذهاننا مجموعة واحدة. في تلك الأيام التي كان فيها أهل البيت عليهم السلام في الكوفة، يسقط في إحدى الليالي حجر في السجن الذي كانوا فيه، وإذا بالحجر ورقة كتب عليها: لقد أرسل حاكم الكوفة رجلا إلى يزيد في الشام حتى يعلم ماذا يفعل بكم، فإذا سمعتم غدا ليلا صوت تكبير فاعلموا أنكم ستقتلون هاهنا، وإذا لم تسمعوا فاعلموا أن الوضع سيتحسن. عندما نسمع بمثل هذه القصة ندرك جيدا وجود شخص من الأصدقاء وأعضاء هذه التنظيمات داخل الجهاز الحاكم لابن زياد، يعلم القضايا وتطال يده السجن، ويعلم ما هي الإجراءات بحق المعتقلين وما سيجري عليهم، ويمكنه بالتكبير أن يوصل الأخبار، وبالرغم من كل القمع والتشديد كانت تشاهد مثل هذه الأمور. مثال آخر: عبد الله ابن عفيف الأزدي، الرجل الأعمى الذي قام بردة الفعل الأولى عند ورود الأسرى إلى الكوفة وأدى ذلك إلى استشهاده، وكذلك ما رأيناه في الشام أو في الكوفة عندما التقى الناس بأهل البيت بالبكاء والتلاوم، وقد تكررت هذه الحوادث في مجلس يزيد وفي مجلس ابن زياد أيضا. بناء على هذا، ومع فرض جو من القمع الشديد بعد هذه الحادثة، لم ينهدم نظام عمل أتباع أهل البيت عليهم السلام، ولم يحصل لهم التشتت والضياع. ولكن بعد مرور مدة وقعت حوادث أخرى ازداد معها جو القمع، ومن هنا يمكن فهم الحديث ارتد الناس بعد الحسين بأنه يرتبط بمرحلة تلك الأحداث أو ما بعدها، أو إنه مرتبط بالمقاطع الزمنية التي حصلت في هذا المجال. وخلال هذه المرحلة قبل وقوع تلك الحادثة المهمة والمفجعة، قام الشيعة بترتيب وتنظيم أعمالهم واستعادة انسجامهم السابق. ينقل الطبري قائلا: فلم يزل القوم في جمع آلة الحرب والاستعداد للقتال، وهو يقصد الشيعة في طلب الثأر لدماء الحسين بن علي عليه السلام، وكانوا يدعون الناس من الشيعة وغيرهم، ويستجيب لهم الناس جماعات جماعات، وقد استمر هذا الوضع إلى أن هلك يزيد بن معاوية. ولهذا نجد مع كل هذا الضغط والقمع الشديد استمرار التحركات كما ينقل الطبري، ولعله لهذا سبب تقول مؤلفة كتاب جهاد الشيعة، وهي كاتبة غير شيعية ولا تمتلك رؤية واقعية تجاه الإمام السجاد عليه السلام، ولكنها أدركت هذه الحقيقة، تقول: أصبح الشيعة بعد شهادة الحسين عليه السلام كتنظيم واحد تجمعهم الاعتقادات والروابط السياسية، ويعقدون الاجتماعات، ولهم القادة والقوى العسكرية، وكان التوابون أول مظهر لهذه التنظيمات. وهكذا شعرنا مع تسلل الضعف إلى التنظيمات الشيعية إثر حادثة عاشوراء أن هذه التحركات في مقابل هذا الوضع استمرت بنشاط لإعادة هذا التنظيم إلى سابق عهده، إلى أن جرت واقعة الحرة. وبرأيي فإن واقعة الحرة كانت مفصلا عظيما في تاريخ التشيع، وضربة كبيرة جدا له.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للاطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 38 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد لبرنامج من أجل حياتك، وموضوع هذه الحلقة هو الكلمة الطيبة أو إجادة فن الحديث. نرجو قضاء وقت ممتع مع فقرات هذه الحلقة، ونتمنى لكم الخير والسعادة. مستمعي الكريم، القدرة على التعبير عما يدور في الذات ميزة لكل إنسان. فإذا كان لديك موضوع مهم وتريد عرضه على الآخرين، فينبغي الإلمام بجوانب الموضوع وجزئياته والاقتصاد في الكلام، فخير الكلام ما قل ودل. ومن أدب الحديث ألا يحتكر الإنسان الكلام لنفسه، وإنما يتكلم ويعطي الآخرين فرصة الحديث. قال الإمام علي عليه السلام: تكلموا تعرفوا، فالمرء مخبوء تحت لسانه. إن كثيرا من الناس لا يجيدون فن الحديث، ويصابون بالتعلثم في الكلام وعدم الوضوح في عرض ما يدور في أنفسهم أمام الآخرين. ترى ما سبب ذلك؟ في هذا الموضوع سألنا خبيرة البرنامج الدكتورة آلاء الحمصي، الأستاذة الجامعية من دمشق. سألناها لماذا نجد كثيرا يشعرون بالتردد والخجل عندما يتحدثون أمام عدد من الناس أو في إلقاء خطاب أمام الجمهور، فأجابتنا مشكورة.
الشعور بالتردد والخجل أمام جمهور هو أمر، يعني فينا نقول أنه هو عادي إلى حد ما، أي إنسان ممكن إنه يعني يفاجأ بخطاب أو يريد أن يتحدث أمام الجمهور وهو غير معتاد على ذلك، يمكن أن يشعر بشيء من الخجل، شيء من التردد، إلى أن يستطيع صياغة هذه الكلمات وعرض أفكاره وتحويلها إلى كلمات ملفوظة ومسموعة. لكن المشكلة أين؟ المشكلة باستمرار هذا الخجل وهذا التردد وسيطرته على الإنسان وسيطرة هذه المخاوف. لماذا هذا التردد وهذا الخجل؟ وراءه المعتقدات السلبية والأفكار السلبية. كثير من الناس ممكن يقول لك أنا ما بقدر، ما بيطلع بإيدي، لا أستطيع، لا أجيد. هذه الحقيقة هي كلها معتقدات سلبية، هي ليست صحيحة في يعني في الواقع. فالتحدث أمام جمهور ليس موهبة فقط، بل هو يشبه تعلم السباحة والغطس وأي مهارة أخرى. يعني يمكن أن يطور الشخص هذه المهارة من خلال القرار الصادق أنني أنا أريد أن أمتلك هذه المهارة زائد الرغبة الكافية. القرار والرغبة الكافية يمكن من خلاله أن يثقل الإنسان هذه الموهبة ويحول هذا القرار وهذه الرغبة إلى تدريب وعمل وأشياء منجزة. وكذلك أيضا في الحياة الاجتماعية وكذلك أيضا في الحياة الأسرية كثير من المشاكل تحل عندما نمتلك فنون ومهارات التحدث والخطاب والحوار.
مستمعين الكرام، يقول سقراط: تكلم حتى أراك، وهي دعوة صريحة لنخرج ما بداخلنا من مشاعر وأفكار ليرانا الآخرون ويشعروا بوجودنا. الكلمة بذرة قد تكون شجرة مثمرة أو وردة عطرة أو واحة لا حدود لعطائها. الكلمة سحابة ممطرة في سبيلها إلى أرض صائمة عطشة. الكلمة الطيبة فجر ينتشر ضوءه ليبدد كل ظلمة ويزيل كل غموض. الكلمة الطيبة دعوة للمحبة والفضيلة والإخاء والمودة، تنشر عبير الحب والسعادة. ومن المهم أن الإنسان يفعل ما يقول، وكما قال الإمام علي عليه السلام: أحسن المقال ما صدقه حسن الفعل. وقد قيل: وخير مقال ما تلاه فعل. وهنا وجهنا سؤالا آخر إلى خبيرة البرنامج الدكتورة آلاء الحمصي، الأستاذة الجامعية من دمشق، وهو: كيف يمكن أن يتحدث الإنسان بوضوح ولباقة وإيجاز ليؤثر في الآخرين ويكسب محبتهم؟ فأجابتنا مشكورة:
هناك يعني دائما نبدأ من الداخل إلى الخارج. طبعا المظهر الخارجي يهم، الشكل والهندام يهم، والنظرة الأولى والانطباع المبدئي هو الذي يسود. ولكن حقيقة يجب أنا أن أبدأ في داخلي، أنظر إلى داخل نفسي. التغيير يبدأ من الداخل. ابدأ عزيزي المستمع برغبة قوية، يعني كما قلت القرار أنني أنا قررت أن أتحدث وأؤثر، وقناعتي بأنني أستطيع أن أؤثر وأستطيع أن أمتلك هذه المهارة وهذا التحدث. وعندما تبدأ أخي المستمع، ابدأ بقوة، و اجعل من المضي في حديثك أمرا سهلا ومن التراجع عنه أمرا صعبا. أيضا هناك يعني النقطة الأخرى وهي مهمة، التحضير الجيد، لأنه لا معنى أبدا من التحدث بقوة والمضي بعزم إذا كان مضمون الكلام هو يعني عفوا كلام فاضي أو فارغ أو يعني بايخ أو ماله طعم. إذن اعرف عما تتحدث عنه، قله باختصار ثم اجلس، هذا يكسبك يعني يكسبك الوقار من الآخرين. النقطة الثالثة: تصرف بثقة، بمعنى أنه لكي تشعر بالشجاعة تصرف كأنك شجاع. أيضا يمكن أن يتخيل الإنسان نفسه، نقطة أخرى، يتخيل نفسه أنه وقف أمام الجمهور قبل أن يبدأ الخطاب. طبعا يتخيل أنه قد وقف ويتخيل حركاته وهو يلقي هذا الخطاب، يستمع إلى صوته القوي الواثق الذي يعني يؤدي به خطابه، يحس بتلك الأحاسيس التي يمكن أن يحسها، بأحاسيس الثقة والفخر والنجاح، لأن الدماغ لا يفرق بين شيء تخيلناه مسبقا وشيء قد حدث في الواقع. ومعظم الرياضيين يجرون بعض التمارين عن طريق التخيل بحيث تكون يعني يجرون هذه التمارين في ذاكرتهم في ذهنهم، وهذا يؤثر بالتالي يرفع من أدائهم ومستوى جودة عملهم. النقطة الأخيرة هي عبارة عن ثلاثة نصائح: أولا تدرب، ثانيا تدرب، ثالثا تدرب. أفضل طريقة لتعلم السباحة هي أن نرمي أنفسنا بالماء ونحاول أن نسبح، وأفضل طريقة لكي تمتلك هذه المهارة أخي المستمع هي أن تغلق المذياع بعد هذه الحلقة وتبدأ بتحضير أقرب خطاب أو أفضل خطاب يمكن أن تؤديه، ثم تؤديه أمام أي جمهور حتى ولو كان أمام نفسك على المرآة. أتمنى للجميع التفوق وامتلاك هذه المهارة لأنها حقيقة يمكن أن تفتح لهم أبواب من السعادة في حياة الدنيا والآخرة.
مستمع الكريم، من أجل حياتك تكلم الكلام الجميل المؤثر والقول الحسن الطيب، فالله سبحانه يأمرنا بذلك: وقولوا للناس حسنا. قل الكلمة الطيبة لتعيش سعيدا في حياتك وتنال رضا الله سبحانه في آخرتك. إلى اللقاء.
أنا في رحابك. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأخوة والأخوات في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير. نقدم لكم الآن إعادة لبرنامج إيران اليوم.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. من يقف وراء تعثر المفاوضات النووية في فيينا؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، في لقاءات إيران اليوم، المشهد السياسي الذي يأتيكم أسبوعيا أيام الأحد، نسلط الضوء على أهم الأحداث والمواقف الإيرانية فيما يتعلق بالقضايا الداخلية والإقليمية والدولية. في حلقة اليوم نركز الضوء على أو نسلط الضوء على زيارة المنسق الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيف بوريل إلى طهران ونتائج محادثاته مع كبار قادة الجمهورية الإسلامية. أكد رئيس جمهورية إيران الإسلامية إبراهيم رئيسي أن إلغاء الحظر هو هدف إيران الأول من مفاوضات فيينا لأنه حظر ظالم، وقال في مقابلة مع التلفزيون الإيراني أن إيران حققت نموا تجاريا بنسبة 20% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الإيراني الجاري، ووفرت ظروفا مناسبة للاستثمارات الأجنبية، مضيفا أن أمريكا وأوروبا وعلى النقيض من تعهداتهما أصدرتا القرار الذي تبنته أمريكا والترويكا الأوروبية في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران في خضم المفاوضات. من جهته قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني خلال لقائه منسق السياسة الخارجية الأوروبية جوزيف بوريل إن إجراءات إيران التعويضية في القطاع النووي ستستمر حتى يتم تغيير الممارسات الغربية غير الشرعية، واعتبر شمخاني إلغاء الحظر غير الشرعي وتحقيق مكاسب اقتصادية شاملة ودائمة بأنه هدف إيران من دخول محادثات فيينا، وقال إن الاتفاق الذي لا يفي بالمبدأين من خلال توفير ضمان موثوق به من أمريكا وأوروبا لا قيمة له ولن يفيد إيران. وأشار إلى السلوك الأمريكي المتناقض في خضم المحادثات والتزام واشنطن بأدوات التهديد والعقوبات والتي تعد استمرارا لسياسات ترامب في ممارسة الضغوط القصوى أو سياسة الضغوط القصوى كعوامل مهمة في إطالة المحادثات والفشل في الوصول إلى نتيجة، وقال لا يمكن التحدث مع بلد تغلب على أصعب ظروف الحظر بمقاومة صلبة ودعم الشعب بلغة القوة. من جانبه أشار بوريل إلى الوضع الدولي بعد حرب أوكرانيا والحاجة إلى بذل جهود شاملة لخلق أمن دائم في العالم، وقال إن إحياء الاتفاق النووي في الوضع الحالي يمكن اعتباره إنجازا أمنيا مهما للغاية في النظام الدولي، وانتقد بشدة سياسات ترامب التي دفعت بالاتفاق الدولي إلى حافة الانهيار بانسحابه أحادي الجانب من الاتفاق النووي، قائلا إنه من أجل التوصل إلى اتفاق جيد يجب على جميع الأطراف التطلع إلى المستقبل. وأشار إلى حديثه مع المسؤولين الأمريكيين قبل زيارته لطهران وقال إن حكومة بايدن ولأسباب مختلفة تسعى إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إيران اليوم بين أيديكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من يقف وراء تعثر المفاوضات النووية في فيينا؟ محور حديثنا في هذا اللقاء، تابعونا وكونوا معنا. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم نرحب بالدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي معنا من العاصمة الإسلامية طهران. دكتور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
دكتور حسن، كيف تقيمون نتائج زيارة بوريل منسق السياسة الخارجية الأوروبية إلى طهران؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الزيارة زيارة منسق العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي،
نعم،
السيد جوزيف بوريل، تأتي في سياق محاولة الاتحاد الأوروبي، خاصة الدول الترويكا، فرنسا، بريطانيا وألمانيا، والتي الآن وصلت إلى هذه الحقيقة بأنه لا يجب أن يتم الضغط لإرضاخ إيران على الأمر الواقع، ويجب التعامل مع إيران باحترام وبندية بعد الغرار الجائر الذي أصدره مجلس حكام الوكالة الدولية، وكانت إيران قد اتخذت مواقف حاسمة تجاه هذا الغرار، مما دفع الاتحاد الأوروبي الآن بإظهار الليونة تجاه إيران وإفاد المنسق العلاقات الخارجية السيد بوريل إلى طهران ليتحدث مع إيران، وهنالك ربما سيكون انفراج غريب على صعيد المحادثات الإيرانية مع الدول الأربعة زائد واحد في فيينا، لأن إيران أعلنت بأنه يجب أن يكون هنالك تعامل إيجابي من قبل الدول الأوروبية الثلاث خارج الضغوطات والإملاءات الأمريكية، وهذا ما تم طرحه خلال اللقاء الذي جرى بين وزير الخارجية الإيراني ومنسق العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي السيد جوزيف بوريل.
طيب سيد هاني زادة، هل يعني برأيكم يعني في ظل هذه ما تفضلتم، هل استطاع بوريل إنقاذ الاتفاق النووي وكسر الجمود الذي اعترى المحادثات النووية في فيينا منذ أكثر من شهرين؟
طبعا كانت المفاوضات كاد أن تصل إلى إيجابيات وإلى مخرجات إيجابية في فيينا، ولكن دخول الولايات المتحدة وبعض الدول الإقليمية على خط المفاوضات حالت دون الوصول إلى اتفاق جديد، ولكن بعد مواقف إيران الحاسمة تجاه هذا قرار الوكالة الدولية، الآن الاتحاد الأوروبي يريد التعامل من جديد. هنالك إيجابيات ومؤشرات تشير أن الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا، فرنسا وألمانيا، تريد إجراء محادثات، وربما المحادثات قد تنتقل من عاصمة أخرى، ربما ستكون الدوحة عاصمة قطر، تكون تستضيف في المستقبل القريب المحادثات الجديدة، لأن العاصمة النمساوية فيينا الآن خاضعة تحت إملاءات وتحت الضغط الأمريكي، ويجب أن تكون دولة محايدة تكون مفاوضات فيها، وربما قطر هي التي أعلنت عن استعدادها لاستضافة المحادثات الغادمة.
طيب يعني السؤال الآن في هذه المرحلة، إلى أي مدى يعني تقرؤون جدية لدى الطرفين، نقصد هنا يعني بالتحديد الأمريكي والإيراني، في التوصل للاتفاق نظرا للظروف التي يمر بها كل من الطرفين، نظرا للظروف الدولية الحرب يعني الوضع الاقتصادي وغير ذلك من الأمور التي ربما تفرض تحديات على الجانبين.
طبعا من ناحية إيران ومن جانب إيران، إيران كانت وما زالت مستعدة للوصول إلى اتفاق يضمن مصالح إيران فيما يتعلق بنشاطاتها النووية. الطرف الأمريكي لم يظهر أي مليونة أو أي إيجابيات خاصة في بان حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، ولكن يبدو أن الآن بسبب الظروف الراهنة والضغوطات في المنطقة على الولايات المتحدة والدول الأوروبية، أزمة أوكرانيا وفشل الولايات المتحدة في عدة ملفات هي التي دفعت الإدارة الأمريكية الحالية لإبراز الليونة وأيضا إرسال ضوء أخضر إلى إيران عبر الوسيط الأوروبي للعودة إلى المفاوضات وتقديم تنازلات إلى إيران ومنها رفع العقوبات عن إيران.
لكن الولايات المتحدة أيضا في المقابل تتهم الجمهورية الإسلامية بأنها تفرض أو تريد فرض شروط خارجة عن الاتفاق النووي، وبالتالي يعني هذا يصبح يجعل من الأمر من التوصل إلى اتفاق غير ممكن.
أولا الولايات المتحدة هي التي خرجت عام 2018 من الاتفاق النووي، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة غير معنية وغير ملتزمة بالقرارات الدولية، فلا يحق للولايات المتحدة أن تحكم على إيران وقرارات إيران وأيضا سلوك إيران. فلهذا السبب إيران مستعدة وكانت مستعدة وملتزمة بنفس الاتفاق النووي عام 2015، ولكن بطبيعة الحال الولايات المتحدة أثبتت بأنها غير ملتزمة ووقع تحت ضغوطات اللوبي الصهيوني، وعلى الولايات المتحدة أن تعيد النظر في سياساتها تجاه إيران وتتعامل مع إيران باحترام. والمجتمع الدولي والرأي العام الآن وصل إلى هذه الحقيقة بأن الولايات المتحدة لا تستطيع اتخاذ قرارات سيادية بمنع وبعيدا عن إملاءات اللوبي الصهيوني.
طيب إلى أي مدى بإمكان الاستقطابات الدولية والحرب الأوكرانية وضغوط روسيا على أوروبا بقطع إمدادات الطاقة عنها أن تؤثر على مسار المفاوضات مع إيران وإحياء الاتفاق النووي؟
يعني الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الروسي سيد سيرجي لافروف إلى طهران، كانت هناك مفاوضات لأن روسيا الآن تحت الضغوط السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب أزمة أوكرانيا، فروسيا الآن مستعدة للتعامل مع إيران واستخدام نفوذها فيما يتعلق بمفاوضات الدول الأربعة زائد واحد مع إيران، وسيكون هنالك انفراج. الآن روسيا تريد أن تتعامل مع كل الأطراف تسوية الملف النووي الإيراني، وبطبيعة الحال إيران أيضا مستعدة للتدخل لتسوية الأزمة في أوكرانيا والمساعدة حقيقة في تسوية الأزمة، ولهذا السبب سيكون هنالك تبدلات وتغيرات وأيضا إيجابيات فيما يتعلق بمسار المفاوضات بين إيران والدول الأربعة زائد واحد في فيينا أو في عاصمة أخرى.
طيب أيضا في هذا الإطار يعني ما مدى استعداد إيران الآن لمواصلة المفاوضات والوصول إلى اتفاق؟ هناك من يقول بأنه يعني إيران تريد كسب الوقت من أجل أن يعني تكون هناك مزيد من الضغوط على الغرب نظرا لاستمرار الحرب في أوكرانيا و يعني الوضع الاقتصادي العالمي، التضخم وغلاء المعيشة وغلاء الأسعار وغلاء المواد الأساسية، وبالتالي تستخدم هذا كورقة، يعني يريد أن يقول بأنه شبه حالة ابتزاز. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني حقيقة إيران كانت صادقة وشفافة في تعاملها مع المجتمع الدولي، والدليل على ذلك الاتفاق النووي عام 2015 وكانت كل الأطراف إيران والولايات المتحدة وأيضا الدول الأوروبية تصل إلى مخرج سلمي للملف النووي الإيران، وهذا يصب في صالح إيران لأن هنالك ضغوطات وهنالك حصار اقتصادي وأيضا ضغوطات اقتصادية ضد إيران، وإيران تريد أن تتعامل بشفافية مع الوكالة الدولية ومع الاتحاد الأوروبي، ولكن الولايات المتحدة هي التي خرجت من الاتفاق وفرضت عقوبات جديدة على إيران وقامت باغتيال الشهيد قاسم سليماني، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة هي خارج القانون ولا تلتزم بالقوانين الدولية ودولة إرهابية وتريد تتعامل بصلابة وبقوة مع الدول الأخرى، وهذا بطبيعة الحال يتنافى مع سياسات الجمهورية الإسلامية.
طيب اسمح لي دكتور هاني زادة أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران، أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين في كل مكان، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، من يقف وراء تعثر المفاوضات النووية في فيينا، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي عبر الهاتف من العاصمة طهران، والساعة الآن فيها 9:30 مساء. نعود إلى ضيفنا الأستاذ الدكتور حسن هانزادة. دكتور، يعني الآن الظروف في المنطقة، يعني هناك من يحذر بأن من أن الكيان الإسرائيلي ربما يدخل على الخط في أي لحظة ويبادر إلى مواجهة مع الجمهورية الإسلامية، أو على الأقل توجيه ضربة إلى الجمهورية الإسلامية، إلى منشآتها النووية وربما العسكرية. إلى أي حد ترون مثل هذا السيناريو وارد في هذه المنطقة، خاصة أن الكيان الإسرائيلي هو من أشد المعارضين للاتفاق النووي؟ ليس هناك يوم لا يخرج فيه مسؤول إسرائيلي بالتصريح في ضد أو بالتصريح ضد الاتفاق النووي وبانتقاد الاتفاق النووي وتوجيه اللوم للولايات المتحدة في هذا المجال. وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الزيارة المرتقبة أيضا للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الكيان الإسرائيلي،
يعني الكيان الصهيوني أعداء معلوم تجاه إيران، بسبب أن إيران دولة ربما الوحيدة التي ما زالت تدافع عن القضية الفلسطينية الأمة الإسلامية. فلهذا السبب الحكومات الصهيونية تستخدم كل النفوذ، وهي يعني تستخدم النفوذ اللوبي الصهيوني والولايات المتحدة للضغط إيران وعزل إيران عن محيطها الإقليمي والإسلامي. ولكن الكيان الصهيوني الآن يمر بأزمة مستفحلة سياسية في داخل، سقوط وتلاشي الحكومة، حكومة نفتالي بنيت، والخلافات بين الأحزاب المختلفة في الكيان الصهيوني، والأزمة الأمنية خلال الشهرين الماضيين أكثر من 14 عملية نوعية استشهادية نفذت في داخل أراضي عام 48، حتى اعترف وزير الحرب الصهيوني بني غانتس بأن المش وأيضا الحياة في تل أبيب أصبحت يعني غير ممكنة، صعبة بسبب عدم وجود أمن في واستقرار في داخل الأراضي المحتلة عام 48، وهذا يدل على أن الكيان الصهيوني الآن يواجه أزمة أمنية وسياسية ويريد من خلال هذه البروباغاندا يعزل إيران ويشكل حلف ناتو عربي صهيوني عربي في المنطقة لمواجهة إيران. ولكن كل غادة الكيان الصهيونية الصهيوني مدركين تماما بأن إيران لديها قوة ردعية، لديها أذرع، وتستطيع إذا ما قام الكيان الصهيوني بأي عملية ضد إيران إيران تفتح الجحيم للكيان الصهيوني، ولديها كل الإمكانيات لضرب العنف للأراضي المحتلة.
ويعني كيف ترون يعني مستقبل هذه المنطقة في ظل العلاقات العربية الإيرانية، العلاقات الإقليمية، وكذلك يعني الأيادي التي تدخل على هذه المنطقة وتريد ضرب هذه العلاقات؟ برأيكم ما الذي يلوح في المستقبل؟
يعني حقيقة هنالك خطان موازيان، الخط الأمريكي الصهيوني وبعض الأنظمة العربية الرجعية، والتي يريد هذا الخط إيجاد جبهة صهيونية عربية لمواجهة إيران وعزل إيران، وهناك خط آخر لحلفاء إيران ومحور المقاومة. وزيارة السيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق إلى طهران والتحدث مع القيادة الإيرانية يدل على أن هناك حلفاء لإيران لمواجهة المحاولات الرامية إلى عزل إيران، لأن سيكون هنالك اجتماع بين غادة دول مجلس التعاون وأيضا مصر وأردن والعراق في الرياض للزيارة المقتربة لرئيس جمهورية أمريكا إلى السعودية. هذا يدل على أن العراق معنى تماما بما يجري في المنطقة، ويريد أن يكون هنالك تفاهم ووفاق بين إيران وجيرانها العرب.
طيب تزعم المصادر الأمريكية أن هناك خلافات داخلية في إيران هي التي تعيق مسار المفاوضات وتعقده، هل تتفقون مع هذا الرأي؟
لا طبعا، كل القيادة الإيرانية وكل الأحزاب من الإصلاحيين أو من جهات أخرى من الأصوليين، كل هذه التيارات متفقة بالنسبة للاتفاق النووي وملتزمة كل الأطراف بالاتفاق، ولكن الولايات المتحدة هي التي تضغط على الدول الأوروبية لمنع الوصول إلى اتفاق بين إيران ودول 4+1. لا خلاف حول نشاطات إيران النووية لكل التيارات السياسية في إيران، ولكن التوجهات ربما تختلف والخطاب ربما يختلف بين إيران والدول الغربية وبين التيارات الموجودة في داخل إيران، وهذه بطبيعة الحال واضحة ومعلومة في إيران، لأن هنالك أحزاب كثر في داخل إيران لديها خطابات مختلفة.
شكرا جزيلا لك دكتور حسن هانزادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران.
شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نعود إلى لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وحديثنا حول محورنا لهذا اليوم من يقف وراء تعثر المفاوضات النووية في فيينا، ونتابع من مساهماتكم ومشاركاتكم في هذا اللقاء. المساهمة الأولى من الأخ سلمان فريدون من الكويت.
السلام عليكم، يعطيكم العافية، معكم أبو داود من الكويت. من يقف وراء تعثر المفاوضات النووية في فيينا؟ يعني معروف بعد ما يبيل أوضح من الشمس مثل ما نقول إحنا، غير إسرائيل وأمريكا ما في أحد يعني. بس أنا ما أدري إن إيران لحد الآن يعني ما شاء الله صبرها طويل يعني، ولا صبر النبي أيوب، وإن المفروض إيران خلاص يعني. أنا ما أقعد مع باقي الدول الأوروبية، ما أقعد معاهم إذا ما يعترفون باللي أنا أبي. يعني لما يكون في اجتماع يقول لك اجتماع مثل الأسبوع الجاي،
نعم
زين زين، هل أن أنتوا شنو أقريتوا يا دول أوروبية؟ شو أقريته؟ أقريته موافقة خلني يقعد معكم، ما أقريته ماني قاعد معكم، وأنا شغلي ماشي والحمد لله. إيران شغلها ماشي يعني، مو واقفين على التعثر هذا ولا